أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. بين الشيخ الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه مقدمة لهذا المختصر في أصول التفسير، وأنه كتبها من حفظه ولم يرجع إلى المراجع وإلى الكتب، فمكتبته كانت في صدره عليه رحمة الله، والعلم ما حواه الصدر، وهذا يدل على تبحر ابن تيمية في العلم، حيث كان يملي من حفظه وأملى هذه الأصول وهذه المقدمة في وقت وجيز، وبين أنه أراد الاختصار، وأن هذا ما يسره الله عز وجل من إملاء الفؤاد. ثم قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، وذكرنا لكم الخلاف بين العلماء في مقدار ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من معاني القرآن، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل ليبين شرع الله للأمة، وليبين أحكام دين الإسلام، ويبين لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم مما جاء في الكتاب أو في السنة، وأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي الكتاب ووحي السنة، وأن السنة جاءت مفصلة وشارحة ومبينة لوحي الكتاب. فلذلك هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي نراه، أما الأمور المسلمة البدهية التي يفهمها العرب بسليقتهم فهذه ما تحتاج إلى بيان، فكأنها قد بينت بنفسها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يشكل على الأمة في القديم وفي الحديث وإلى يوم الدين إلا وبينه، لأن الله عز وجل أقام به الحجة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: هل بلغت؟ قالوا: بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام بيان الألفاظ وتعليم الناس ألفاظ القرآن، وإنما أيضا معاني القرآن، من باب أولى، لأنهم متعبدون كما أنهم متعبدون بتلاوة القرآن، هم متعبدون بالعمل بأحكام هذا القرآن. واستدل على ذلك، وهذا هو مسلك أهل العلم، أنهم يستدلون على ما يرجحون بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فأتى بدليل واضح وهو قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتبين للناس بوحي السنة ما نزل إليهم من وحي القرآن. فيقول: فهذا البيان لتبين للناس يتناول بيان اللفظ وبيان المعنى. من أين تعلمنا صفة تلاوة القرآن؟ صفة تلاوة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتواتر، فكل قارئ له إسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام تعلم من جبريل، وجبريل من رب العالمين، وهكذا سلسلة متصلة لا ينفصل عراها. ومن أين تعلمنا وفهمنا معاني القرآن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا القرآن عن نبيهم، وهكذا تلقى عنهم التابعون، وهكذا إلى زماننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو التابع الجليل الذي ينتهي أسانيد القراء إليه، وهو إمام من أئمة القراءات، أبو عبد الرحمن السلمي الذي ظل أكثر من 40 سنة يقرأ القرآن في مسجد الكوفة حتى يحظى بشرف الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. إذن إخواني، نفهم من هذا أن القرآن سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة، فهو ينقل عن الصحابة، هو يبين أن أساتذته من الصحابة، من كبار الصحابة، ومنهم عثمان وعبد الله بن مسعود، وهما من حفاظ القرآن ومن قراء القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبد، وقال له: اقرأ علي القرآن، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال: إني أحب، في رواية: أشتهي أن أسمعه من غيري، فلما قرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فنظرت إلى عينيه فإذا هما تذرفان. حسبك، ما قال له قل صدق الله، ما قال له صدق الله العظيم، مع أن الله أصدق القائلين، لكن قال له حسبك، هذه السنة. ولذلك ابتدع القراء بدعا كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، فيا طالب العلم عليك أن تجتو بين يدي المقرئين والمعلمين حتى تتعلم، لأن يعاب عليك أن تلحن في كتاب الله. أنهم كانوا، يعني الصحابة، وهذا طبعا يأخذ لما يقول كانوا وكنا، هذا إلا هو صفة الإجماع، لأنه هذه سنتهم وهذا منهجهم، أنهم كانوا يأخذون من الدين يأخذونه شيئا فشيئا. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا، يعني الصحابة، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، يعني يتأخرون ويطيلون، لأنه ليس العبرة تقويم الألفاظ، أن يحفظ ألفاظ القرآن، أن يتقنها، أن يجودها، ولكنه أجهل ما يكون في دلالات القرآن، في معاني القرآن، في أحكام القرآن، في لطائف القرآن، في فوائد القرآن. لا، الصحابة لم يكونوا كذلك، كانوا يقيمون الحروف ويفهمون المعاني ويعملون بهذا القرآن، لأن القرآن إنما أنزله الله عز وجل لتلاوته وللتعبد به ولفهم معانيه ولتطبيقه لكي يكون منهاج حياة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، فالقرآن هو منهاج حياتنا. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من القرآن، يعني إذن العبرة إخواني ليست بالكم، العبرة بالكيف. ومن هنا قلنا أنه لا يجب حفظ القرآن، ولكن إذا حفظت شيئا من القرآن يستحب أن تحفظ القرآن، لكن إذا حفظت شيئا من القرآن عليك أن تعرف ما الله يريد منك، وأن تعرف أحكام هذا القرآن، وأن تعرف معاني هذه الآيات التي تحفظها. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. أنس هو أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: كان الرجل يعني من الصحابة إذا قرأ البقرة وآل عمران، يعني حفظها حفظهما وفهمهما ووعاهما وعمل بهما، جل في أعيننا. لأنك ما كان الرجل فقط مجرد أن يحفظ فيكون نسخة من شريط، لا، وإنما كان يحفظ ويعمل ويفهم ويطبق ما حفظ على نفسه وأهل بيته. جل في أعيننا لأنه أصبح عالما، أصبح عنده علم، والعلم يرفع أهله، العلم يرفع أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء هم أرفع خلق الله وهم أشرف خلق الله، وورثتهم العلماء هم أشرف خلق الله بعد الأنبياء. جل في أعيننا يعني عظمة. قال: وأقام ابن عمر، اللي هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، 8 سنين وهو يحفظ سورة البقرة، لأنه ما كان غايته فقط أن يحفظ الحروف من دون المعاني، من دون معرفة أحكام سورة البقرة. أنت لو أردت أن تعرف الأحكام، أحكام الرضاع، أحكام الحيض، أحكام القتال، أحكام المعتدة، أخبار اليهود والنصارى، المنافقين، كل هذا في سورة البقرة، لو أردت تحتاج سنين، عمر طويل. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون، وأنت لو كل آية تحفظها رجعت إلى ما قال المفسرون فيها وما فيها من أحكام تصبح خلال فترة عالم من كبار طلاب العلم، خصوصا إذا وقفت على التفاسير السلفية، التفاسير السلفية الصحيحة، لا تفاسير أهل البدع والأهواء. إذن أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك أي في الموطأ. وذلك أن الله تعالى قال، لماذا؟ إذن هنا بيّن شيخ الإسلام تيمية العلة، لأن قائل أن يقول: وهل تحتاج سورة البقرة إلى أن يمكث الإنسان 8 سنين وهو يحفظ سورة البقرة؟ فجاء هنا الجواب: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا كتاب مبارك، تلاوة مباركة، فهم مبارك، العمل به مبارك، الدعوة إليه مبارك، الاستشفاء به بركة. الاستشفاء بهذا القرآن بما إنه كتاب مبارك فالاستشفاء به شفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مبارك ليدبروا آياته. فأهل التدبر الذين يتدبرون القرآن هم الذين ينتفعون ببركة القرآن، وإلا فالمنافق يقرأ القرآن، فهل ينتفع؟ الخوارج قرأوا القرآن لكن ما انتفعوا ببركة القرآن، لأنه لم يدخل إلى قلوبهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولذلك ينبغي التدبر في تلاوة القرآن، تدبر في آيات القرآن. ولقد ذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن، وهل تتصور تدبر من غير فهم؟ تدبر من غير وعي لا يمكن، تدبر لابد أن يكون معه الوعي والفهم والعقل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، مقصود به قول الله وهو كلامه. قال شيخ الإسلام: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. إذن تصور إنسان يقرأ القرآن هكذا هذا سريعا، وإنسان يقرأ على مهل مجودا مرتلا ويتدبر الآيات، كم يكون الفرق بينهما كبيرا. كذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأنه لو نزل بغير لغتهم فأنى لهم أن يعقلوا. فمن مقاصد إنزال القرآن بلغة العرب كي يفقهه وكي يفهمه وكي يعيه يتدبره أهل العرب الذين نزل بلغتهم، ولو نزل بغير لغتهم ما استطاعوا أن يفهموه، ومن لم يفهم لم يستطع أن يعمل به. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال شيخ الإسلام: وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. كل كلام المقصود منه فهم معانيه، لأنك إذا فهمت ماذا يراد، لو جاءك خطاب أو رسالة وما فهمت ماذا يطلب منك لا تستطيع أن تعمل بمضمونها. ولذلك لابد أن يكون الكلام واضحا مفهوما. فربنا عز وجل أنزل هذا القرآن وأرسل معه وأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للخلق وللناس مراد الله من كلامه، حتى يستطيعوا أن تقوم حتى تقوم عليهم الحجة، لأنهم لو لم يفهموا ما قامت عليهم الحجة. وبالتالي لا يؤاخذ الله عز وجل أحدا إلا بعد إقامة الحجة. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، لا يعني أن الألفاظ القرآن نهملها ولا نعتني بها. فلقائل يعني أننا نسمع للأسف من يقول بأن التجويد وأحكام التجويد بدعة، هذا كلام فيه مجازفة وفيه غلو. كيف تكون بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا كما علمتم؟ وهذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وقول زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل ليقرأه على نحو قراءة ابن أم عبد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إلى غير ذلك. وإنكار عبد الله بن مسعود على الرجل الذي قرأ: إنما الصدقات والفقراء مرسلة، أي ما مد المد المطلوب الواجب، فأنكر عليه ابن مسعود وقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء. قال: فمدها. أخرجه الطبراني في الكبير. وأذكر أني عرضت هذا الأثر على شيخنا محدث الزمان أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، فنظر في إسناده وصححه وأودعه في سلسلته الصحيحة. إذن قال: وأيضا فالعادة تمنع. العادة جرت العادة ما اعتاد عليه الناس، العادة ما اعتاد عليه الناس وما تعرفوا عليه. العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب. وذكر الطب والحساب لأن الناس يحتاجون إليه، يعني مما يتعلق بأمور دنياهم، فكيف أمور دينهم؟ ومعروف الفرق بين الدنيا والدين. الله عز وجل ذكر الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، وذكر الآخر قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان أي فن من الفنون وأي علم من العلوم مما يحتاج إليه الناس في دنياهم لا يفهمونهم، فهم يطلبون معلم يشرح لهم. الآن أي ماكينة بيكون معها كتالوج صح، وبيجي خبير يعلم المعنيين الذين يستوردون هذه الماكينة، يعلمهم كيف تدار وكيف تصان وكيف تشغل وكيف نظامها وهكذا. فشيخ الإسلام تيمية يقول: جرت عادة الناس فيما تعرفوا عليه واعتادوا عليه أنهم إن كان لهم كتاب في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمه؟ يستشرحوه يعني يطلب من يشرح لهم، وإلا لو كان الناس يستقلون بالعلوم بأنفسهم كان كل واحد هكذا يأخذ الكتاب ويقرأ. وخصوصا كتاب الله يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى قارئ، يحتاج إلى فقيه محدث. لذلك قالوا: لا يتصدر لتفسير كتاب الله إلا العالم الجهبذ الذي أحاط ب15 نوعا من العلوم. يقول: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، يعني عصمة الأمة بكتاب الله. فاعتصموا بحبل الله جميعا. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنته. فإذا شيخ الإسلام يقول إن حاجة الناس إلى فهم كتاب الله أشد من حاجتهم إلى فهم كتاب في الطب أو كتاب في الحساب أو في أي فن من الفنون أو علم من العلوم، لأن الكتاب اللي هو القرآن هو حبل الله وبه نجاتهم وهو عصمتهم، يعني عصمتهم من الفتن. الآن ما من مشكلة إلا وحلها في كتاب الله، ولو أن الناس رجعوا في حل مشاكلهم إلى كتاب الله لانتهت مشاكلهم. ففيه وهو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. والعبارات واضحة. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، لأن الصحابة أهل اتباع، ولأن الصحابة أهل لغة ما دخلتهم العجمة بعد، ولأنهم كانوا يتلقون القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فما كان فيه مبرر للخلاف، لأن المجتهد يعني لو اختلفوا في شيء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، فالخلاف بينهم قليل. كيف يختلفوا على كتاب الله وعلى فهم مراد الله من آياته والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن بين أظهرهم؟ إذن الخلاف قليل بين الصحابة في تفسير القرآن. وأيضا أنه ما كانوا أهل هوى. الآن الخلاف كثير في الأمة لأنه أهواء كثيرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. والمناهج المنحرفة طغت، واتبع الناس كل ناعق، وتلجلج الحق على الناس، وصاروا يتخبطون خبط عشواء، وفقدت الأمة العلماء الربانيين لأنهم أفضوا إلى ربهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وكلما بعد العهد بالزمن المبارك بالزمن الأول كلما اشتد في الأمة الخلاف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي الحديث. قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. وهكذا كلما بعد العهد بزمن الرسول عليه الصلاة وأصحابه كلما اشتد الخلاف. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حيث قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا يذكرنا بحديث من يعرف ذكر الشيخ قبل قليل، نعم هل عن منها هيك الحديث؟ لا، ما من زمان يأتي إلا والذي يأشر منه حتى تلقى ربك. لا، في حديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. فهذا كلام شيخ الإسلام كأنه مقتبس من هذا الحديث. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين، يعني من أئمة التابعين وأجلة التابعين، من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد، ومجاهد من أجل تلاميذ ابن عباس، مجاهد ابن جبر من أئمة التابعين الكبار ومن أجل تلامذة ابن عباس، وممن لازم ابن عباس واستفاد منه، وهو ترجمان القرآن، ابن عباس ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. هذا مجاهد، والآن تفسير له، تفسير مجموع، تفسير مجاهد أفرد بالتصنيف، لكن في تفسير منسوب لابن عباس وهو نسبة غير صحيحة، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، هذا لا تصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنه. الذي يريد تفسير ابن عباس فليرجع إلى جامع البيان للطبري، ويرجع إلى ابن كثير، ويرجع إلى الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة الصحيحة، يستطيع أن يعرف تفسير ابن عباس الصحيح. أما مثل هذا المنسوب لابن عباس فهذا ليس بصحيح. قال، يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس